لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فلا ريب إخوتي الكرام أننا نلاحظ وقد لاحظتم جميعكم أننا قد أطلنا الحديث عن دلائل النبوة والحق والحق أقول أن هذا الموضوع بالذات وفي مثل هذه الأيام بالذات يحتاج إلى أكثر من ذلك وإن النفوس عموما إن النفوس دائما تحتاج أحيانا إلى أن تقف وقفات طويلة تجد طريق الحق والهداية وتجد إليهما سبيلا إن شأن نفوسنا شأن تلكم السنبلة أو ذلكم العشب تلكم السنبلة التي تطأها الأقدام سرعان ما تعود وترتفع وتتصف بالصبر والإقدام فلا بد إذن من مداومة وطئها حتى تسوى بأرضها وهذا هو شأن النفس إذا ذكرت النفس بشيء فداوم عليه أو أطل فيه حتى ينغرز ما تريد أن توصله لها ينغرز غرزا وينغرس غرسا وحسبنا اليوم إن شاء الله تعالى أن نلخص الأمور التي نصب إليها وندرك الأمور التي ندعو إليها من خلال هذه الخطب أول شيء ينبغي أن لا ننساه أبدا هو أننا إذا تحدثنا أو إذ تحدثنا عن دلائل النبوة فإننا نتحدث في الحقيقة عن الله تبارك وتعالى وعن صفة من صفاته وعن اسم كريم من أسمائه ألا وهو المؤمن فإياك إياك وأنت تدرس كتابا أو تسمع كلاما يدور حول دلائل النبوة أن تهمل هذا الأمر صحيح أن أول شيء ينغرز في صدرك هو كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظم مرتبته لدى الله عز وجل ولكن هناك شيء أعظم من ذلك وهو أن تستحضر هذا الاسم الكريم وهذه الصفة العظيمة صفة المؤمن فالله دائما يصدق عباده هذا معنى المؤمن المصدق وينصر أولياءه وصفات الله تعالى لا تزول وأسماؤه لا تتغير ولا تحول فما على العبد إلا أن يصدق الله فيصدقه الله تبارك وتعالى إن تصدق الله يصدقك الأمر الثاني أننا بينا من خلال هذه الخطب بينا أنه من أفحش الغلط أن نحصر دلائل النبوة في المعجزات فقط، بل إن دلائل النبوة أعظم وأشمل وأعم بكثير مما يظن كثير من أهل الكلام. فرأينا أن دلائل النبوة تشمل الإرهاصات وهي المقدمات التي سبقت نبوته صلى الله عليه وسلم، والبشارات والمعجزات، ثم خوارق العادات، ثم الصفات الخلقية والخلقية للنبي صلى الله عليه وسلم، بل إن دلائل النبوة تشمل أيضا كرامات الأولياء. والأمر الثالث الذي بيناه أيضا والأمور هي التي نريد أن نخرج منها أو بها من هذه الخطب، أن فضل الله واسع ليس له حاجر ولا حاضر ولا دافع. فالله عز وجل قد أكرم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأن شاهدوا تلكم الدلائل، شاهدوها ورأوها رأي العين مما رفعهم إلى قمة اليقين. ولكن الله عز وجل كريم، قد تفضل الله عز وجل على آخر هذه الأمة بمثل هات تلكم الدلائل، وهذا رأيناه عند الحديث عن الأخبار المغيبات، أمور تحدث في أيامنا هذه قد أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يجعلنا ويجب أن يجعلنا قد بلغنا إلى مرتبة اليقين في نبوة الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. والأمر الرابع الذي يجب كذلك أن نتذكره أن الحديث عن دلائل النبوة من أعظم الأمور التي تغرز الإيمان واليقين في صدور المؤمنين. لذلك قلت مرارا وتكرارا أننا نحتاج إلى هذا الموضوع في هذه الأيام أكثر من حاجتنا إليه في أيامنا الأخرى. المهم الآن، ماذا بعد الإيمان بنبوة النبي العدنان صلى الله تعالى عليه وسلم؟ ماذا بعد اليقين بصحة رسالة الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم؟ أمور تزيل عنك الشك والريب. ماذا بعد ذلك؟ هل هذا هو المقصود من الحديث عن دلائل النبوة؟ كلا، إن المقصود الأعظم من وراء ذلك كله هو تحقيق أمر قد أضعناه. هان عندنا أمر عظيم قد رحل علينا، ورخص أمر جسيم قد كان غاليا عند الأولين، ألا وهو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعه. ودائما في هذه الخطبة بالذات أردف وأعقب كلمة حب النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع، لئلا يبقى لبس في أذهان المؤمنين. فحب النبي صلى الله عليه وسلم يساوي اتباعه، واتباعه يساوي حبه، معادلة يسيرة لا يقبلها إلا أصحاب الصدور الحقيرة. ما معنى حب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو اتباعه واتباعه وحبه، وليس وراء ذلك شيء آخر. وهذا الموضوع أيها المؤمنون، اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه، من أعظم المواضيع التي يجب أن تطرق أو تطرق أسماعنا هذه الأيام. فإن الله تبارك وتعالى قد قضى وحكم أنه لا يتقبل أي عمل إلا بشرطين أساسين، ركنين أساسين. أول ركن من أركان قبول العمل هو الإخلاص لله، التوحيد لله عز وجل. وهذا معنى قولك أيها المسلم أشهد أن لا إله إلا الله، أي أعترف بالحق بالعلم أنه لا إله إلا الله. والشرط الثاني والركن الثاني هو اتباع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. اتباعه في ماذا؟ في الاعتقاد وفي الأقوال وفي الأفعال. فما من اعتقاد أو فكرة، وما من قول أو كلمة، وما من فعل أو حركة يخالف أو يصادم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود. وهذا معنى قولك أشهد أن وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو معنى الشهادتين. لذلك أوجزت آية هذين الشرطين في عبارة وجيزة، يقول الله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا أي متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أي وليخلص عبادته تلك، وأيما عمل كان بخلاف هذا فهو مردود على صاحبه. يقول الله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال كثير من السلف في تفسير هذه الآية: العمل الصالح وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو الذي يرفع، وإلا فغيره مردود. إذا إخوتي الكرام، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو عنوان حبك له. يقول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذا هو عنوان محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو اتباعه. وهذا الحب من أعظم أسس الإيمان، يعني هذا الاتباع وهذا الحب من أعظم أسس الإيمان، وهو أهم مفاتيح الجنان. جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. لا يؤمن، لا يصل إلى درجة الإيمان المطلوبة منه، ولا يدخل في زمرة المؤمنين الذين بشرهم الله تعالى بآيات الوعد والنصر والتمكين وغيرها. وفي الصحيحين أيضا من حديث عبد الله بن هشام رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أخذ بيد عمر بن الخطاب، فقال له عمر: وانظروا لا تجدون عملة النفاق بينهم. فقال له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. صدق، ليس لهم مجاملة، ليس لديهم مجاملة أو نفاق، يعني هو يريد أن يطرح هذه النفس الآن على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشرحها وينظر ما فيها ويزيل ما فيها، هل أنا على صواب؟ ويستفسر: إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيده: لا والذي بنفسي، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر الخطاب: الآن أنت أحب إلي من نفسي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. انظروا أخوة الكرام، لا بد من حب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من النفس والولد والوالد والوالدة والزوجة وكل شيء. لماذا؟ لأنه هو عنوان اتباعك له وهو المطلوب. لذلك سينحصر إن شاء الله تعالى كلامنا اليوم في نقطتين مهمتين وتتمتهما إن شاء الله تعالى لاحقا. النقطة الأولى هي بيان ثمرات حب واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنقطة الثانية بيان حقيقة الحب، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ ما أكثر الأدعياء لحب الرسل والأنبياء، ما أكثرهم. أما النقطة الأولى وهي بيان ثمرات، ما الذي نستفيده، وما الذي يمكن أن نذكر أنفسنا به في مثل هذه الأيام القاحلة من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعه. اعلموا أيها المؤمنون أنه يمكننا أن نقول كلمة واحدة وننصرف: ثمرة حب النبي صلى الله عليه وسلم النجاة في الدنيا والآخرة. ولكن هناك أشياء ينبغي أن نقف أمامها، خاصة هي في كتاب الله تعالى، يجب أن نذكر أنفسنا بها دائما. الثمرة الأولى من ثمرات حب رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعه هي بلوغ حقيقة الإيمان، الإيمان الذي يطالبنا الله تبارك وتعالى به أن نصل إلى تلكم الدرجة حتى ندخل في كل آية فيها بشرى للمؤمنين، حتى ندخل في كل وعد أو بشارة خصت بالمؤمنين، لا بد أن نصله. وإلا فإن كلمة، إن الإيمان ليس كلمة تقال، ليس مجرد كلمة تقال أو طيفا يخطر ببال، بل هي الإذعان والاستسلام للكبير المتعال. وتعالوا معي وانظروا إلى مثل هذه الآيات كيف يخاطب الله تعالى من؟ يخاطب الأنبياء والرسل صفوة عباده، يخاطبهم بالإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يكتفي بذكر الإيمان، لا بد من عمل، لا بد من عمل واتباع. فيقول الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، أخذ الله ميثاق عهد كلمة ميثاق النبيين، لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. لاحظ، لتؤمنن به ولتنصرنه، لا يكفي مجرد الإيمان. قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، العهد الشديد، قالوا أقررنا. قال: فاشهدوا، لاحظ، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، صار كلمة أشهد، فاشهدوا في مثل هذا المقام، في مثل هذا المقام يحتاج الأمر إلى شهادة، ليس مجرد كلمة، والشهادة لابد أن يصحبها فعل. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وكذلك قال الحواريون من أتباع عيسى عليه السلام، والخطاب يعم غيرهم، قالوا: ربنا آمنا بما أنزلت، يكفي؟ لا، واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. لاحظوا، لا يكتفي بمجرد الإيمان بما أنزلت، واتبعنا الرسول في كل شيء فاكتبنا مع الشاهدين. كأن الذي لا يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ليس من الشاهدين، تلكم الشهادة العظيمة، أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول الله تعالى آمرا نبيه أن يبلغ هذه الحقيقة لكل الناس: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله الذي يؤمن نبي الأمي الذي يؤمن بكلمات الله الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه. لاحظوا، يعني يأمرنا الله عز وجل فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته، آمنوا به، ولكن قال: واتبعوه لعلكم تهتدون. ويقول الله تبارك وتعالى: وما أعظمها من آية فلا وربك لا يؤمنون. انظروا إلى هذا القسم، يقسم الله تعالى بنفسه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. حتى يحكموك أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم، لا يحكموا أهواءهم ولا أذواقهم ولا عقولهم ولا أسيادهم ولا شيوخهم ولا ما تمليه عليهم الحضارة المزيفة، كلا، حتى يحكموك أنت فيما شجر بينهم. تصور لو أني اختلفت معك في شيء، والله لا يؤمن أحدنا حقيقة الإيمان المطلوب إلا إذا رضينا بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليت الأمر وقف عند هذا، بل قال: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. قد أذعن للأمر، قد أقول لا بأس، هذا حكم الله ورسوله، ولكن أجد في نفسي حرج، والله فلا وربك لا يؤمنون، لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، أن يذعنوا وينقادوا إذعانا وانقيادا. إذن إخوتي الكرام، ليس الإيمان الذي علق به النصر والعزة والغلبة ليس مجرد كلمة تقال باللسان، أما اللسان فما أسهل حركته وما أكثر لغطه. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إذن ما هو حقيقة الإيمان؟ وأطيعوا الله ورسوله، وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. هذه هي أول الثمرات من ثمرات حب رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعه، هو تحقيق الإيمان. الثمرة الثانية ألا وهي، وكل ثمرة لا تقل أهمية عن الأخرى، الثمرة الثانية وهي أن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه العصمة والهداية، فيه العصمة أيها المؤمنون، العصمة من الكفر، العصمة من الضلال، العصمة من البدع، العصمة من الفسوق، العصمة من العصيان، العصمة من الانحراف، ما دمت تسير على خط النبوة، ما دمت تسير على خط النبوة فأنت معصوم. يقول الله تعالى: وكيف تكفرون، أي لا يمكن أن تكفروا، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله، عندنا كتاب الله، وفيكم رسوله، وفيكم سنته، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ويؤكد لنا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوقده ويفسره قائلا فيما رواه الحاكم والإمام مالك: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. يفسر لك الآية: كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي، فهما من أعظم أسباب العصمة أيها المؤمنون، والهداية، والهداية. يقول الله تبارك وتعالى: واتبعوه لعلكم تهتدون. فيا من قسى قلبه، هؤلاء الذين يشكون قساوة القلوب، هؤلاء الذين يشكون صعوبة الدروب، هؤلاء الذين يشكون حيرتهم لمعرفة سبيل الهداية، هؤلاء الذين يشكون حيرتهم وخوفهم من الوقوع في سبل الغواية، استمع، استمع إلى ما يقوله ربك سبحانه وتعالى وهو يعتني بك أشد العناية: وإن تطيعوه تهتدوا. لو قمت الآن صليت ركعتين من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، لو حملت سواك الآن لازداد لك الإيمان، والله إن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. إن تطيعوه تهتدوا، ابقى على هذه الطاعة للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وإنك سترى العجب العجاب مما يلقيه الله تبارك وتعالى من حلاوة الإيمان. ولكن أبى أكثر الناس اليوم إلا أن يهجروا هذا النداء من العزيز الحكيم، ويستمعوا إلى نداء أصحاب الجحيم الذين قالوا: كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. الله عز وجل يقول: وإن تطيعوه تهتدوا. هؤلاء قالوا: كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، فاختر لنفسك مقاما. ومن ثمرات اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه صلى الله تعالى عليه وسلم هو الفلاح في الدنيا والآخرة، الفلاح والفوز في الدنيا قبل الآخرة. أما في الدنيا فقد علق الله تبارك وتعالى كل خير باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، والله إنها رحمة من أعظم مفاتيح الرحمة. الذي يريد الرحمة أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. إذ كنت تريد أن ترحم فأطع الله ورسوله، تبعه. أما الفلاح في الدنيا فانظروا إلى قول الله تبارك وتعالى وهو ينادي أهل الكتاب وغيرهم: فآمنوا بالله ورسوله، أو يصفهم فيقول: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. النداء: فآمنوا به واتبعوا النور الذي أنزل معه، فآمنوا به واتبعوا النور الذي أنزل معه لعلكم تفلحون. من أعظم أسباب الفلاح اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وانظروا أيضا، ونحن نتحدث عن الدنيا، عن الفلاح في الدنيا، قد أناط الله تبارك وتعالى ما دام أن النداء للمؤمنين، أناط به كل أسباب النصر والعزة والغلبة باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه من أتبع الناس للوحي. يقول الله تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. فلما انصرف النداء إلى أنبياء الله تعالى انصرف أيضا إلى أتباعهم. يقول الله تعالى لموسى وهارون: أنتما ومن اتبعكما الغالبون. وينادي عيسى قائلا: وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. وينادي النبي محمدا صلى الله عليه وسلم قائلا: يا أيها النبي حسبك الله، كافيك الله ومن اتبعك من المؤمنين. انظروا إلى الفلاح في الدنيا إن الله عز وجل يمكن لك أسباب العز والغلبة والنصر إذا اتبعت محمدا صلى الله عليه وسلم. ويكفينا أن الله تعالى قد ضمن لنا معيته فقال: وقال الله إني معكم. انتبهوا، إني معكم. الآن ربنا معنا متى؟ لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم. لا يكفي الإيمان، لا بد من تعزيرهم، أي نصرهم وإعانتهم ونشر محاسنهم ومبادئهم. لئن آمنتم برسلي، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم. إذا معاشر المؤمنين، لاحظوا أن كل خير قد أناطه الله تبارك وتعالى باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم في الدنيا، هذا هي سورة الفلاح. أما في الآخرة فانظر، وكنا قد أشرنا إلى هذا إشارة، فأول مراحل ومواطن الآخرة هي البرزخ. فعندما توضع في قبرك يأتيك ملكان، ملكان فيقعدانك ويسألانك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل تظن أن السؤال سيسألانك عن ذاته أو عن اسمه أو عن عمره أو عن سيرته أو عن مولده أو عن مماته؟ كلا، يسألانك عن اتباعه، وبقدر اتباعك له صلى الله عليه وسلم، بقدر ما تكون أعرف به. ما تقول في الرسول، في الرجل الذي بعث فيكم؟ فما عساك أن تجيب أيها المؤمن؟ قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. من الذي سيثبت بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة في البرزخ؟ من الذي سيثبت؟ يثبت الله الذين آمنوا. ومن المؤمنون؟ لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده وولده والناس أجمعين. ومن هو المحب؟ هو المتبع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لاحظوا كأنه قال: يثبت الله الذين اتبعوا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أما يوم يقوم الأشهاد، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. انظروا إلى أسباب الفلاح. وذلك يوم يشتد العطش على الناس، في ذلك الموقف الرهيب والمقام العصيب يشتد العطش. ولا أحد يسقيك يومئذ إن لم يسقك الله تعالى. في ذلك الموقف ترد أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم حوضا لا يمكن تصوره، حوض عظيم، ترد حوضه لا يمكن أن تتصور طوله وعرضه. هذا سعته من عدن باليمن، من عدن إلى عمان البلقاء، هذه الأردن. تصوروا حوضا مثل هذا، سعته من مثل عدن إلى عمان البلقاء. أما آنيته فقال: عدد نجوم السماء. أما ماؤه فأحلى من العسل وأشد بياضا من اللبن. جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا إنكم محشورون يوم القيامة حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين، كما بدأنا أول خلق نعيده، كما بدأنا أول خلق نعيده. ثم قال: ألا إن رجالا يريدون الحوض فيؤخذ بهم ذات الشمال، ذات الشمال إلى جهنم والعياذ بالله، فيؤخذ بهم ذات الشمال. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأقول: يا رب أصيحابي، أصيحابي، في رواية أمتي، أمتي. فيقال له: إنك لا تدري، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، أحدثوا بعدك. خالفوا أمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عندئذ أقول ما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ثم يقال له: إنهم ما زالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. كيف يريدون الحوض والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: من رغب عن سنتي فليس مني؟ الحمد لله، الحمد لله حمدا لا يبيد، الذي وعد من شكره بالمزيد، وأوعد من كفره بالعذاب الشديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة حق ندخرها ليوم الوعيد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، سيد الأحرار والعبيد. اللهم صل عليه وسلم وبارك وزد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم ينقسم الناس إلى شقي وسعيد. أما بعد، أيها المؤمنون، فتلكم ثلاث ثمرات من ثمرات اتباع أو حب واتباع النبي صلى الله عليه وسلم: الوصول إلى تحقيق الإيمان، وثانيا أسباب العصمة والهداية، ثالثا أسباب الفلاح في الدنيا والآخرة. أما الأمر الرابع أو الثمرة الرابعة فهي أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وحبه من أعظم أسباب النجاة من الفتن، من أعظم أسباب النجاة من أي فتنة الاعتصام بحبل الله تعالى، وفي قمته اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أبو داود والترمذي وغيرهما عن العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنها موعظة مودع، كأنك ستودع الدنيا، فأوصنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. ثم قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. الله أكبر، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث من أعظم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تثلج الصدور وتدخل على القلوب السرور صلى الله عليه وسلم. ولو أردت أن تشرحه وتقف أمام فوائده لأخذ ذلك منك دهرا طويلا، وما استطعت إلى حصر فوائده سبيلا، ولكن حسبنا أن نشير بعض الإشارات التي تناسب مقامنا هذا. ألا وهو: أولا، لاحظوا كيف يأمر: العض عليها بالنواجذ. ولماذا؟ متى تعض على الشيء بالنواجذ؟ إذا اضطررت إلى ذلك، كأن هناك أشياء وأمورا تريد أن تنزع منك هذه السنة، فاضطررت إلى أن تعض عليها بالنواجذ وباليدين تدفع عنك كيد من يريد أن ينزع عنك هذه السنة. ادفع بيديك بكل ما أتيت من قوة كل من يريد أن ينزع عنك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أعظم الأعداء، وما أكثرهم، وما أشدهم، وعض عليها بالنواجذ وأنت تدافع. الأمر الثاني: من طبيعة من كان يعض على الشيء بالنواجذ فإن النواجذ ستؤلمه، ستؤلمه هذه النواجذ يا الأسنان، ستؤلمه ألما شديدا. فمن رأى في اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في ذلك تعبا، رأى في ذلك صعوبة وغربة ونكبة وكربة، فإنه لم يأتي بشيء جديد. هذا وعد الله ورسوله، وصدق الله ورسوله. هذا يخاف ويترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخاف على نفسه، ذاك يخاف على ماله، ذاك يخاف على جاهه، ذاك يخاف على منصبه. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: واعلم أن الهلاك في اتباع السنة هو النجاة، اعلم أن الهلاك في اتباع السنة هو النجاة. وصدق رحمه الله تعالى. انظر بعد ذلك كيف يوصيك النبي صلى الله عليه وسلم بالتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. فكل في مثل هذه الأيام يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. عليك بأن تتبع سنته صلى الله عليه وسلم كما فهمها الخلفاء الراشدون. ثم أخيرا انظر كيف يبين لنا من الأشياء التي تثير الخلاف يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا سنختلف؟ إياكم محدثات الأمور، إياكم من البدع، إياكم من المحدثات، فإنها ستفرق المؤمنين كما هو حادث في أيامنا هذه. فالباقي على السنة باق على الأصل، أنت الذي افترقت عنا، الذي ارتكب محدثة هو الذي افترق عن سبيل المؤمنين. المهم أيها الإخوة الكرام أن تدركوا جليا كيف يجعل النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم أسباب الخروج من الفتن والخروج من الاختلاف والاعتصام بسنته صلى الله تعالى وسلم. وليس من السنة وليس من وصيته صلى الله عليه وسلم أن تعتزل الناس أو تعلق رقبتك بأي جنس من الأجناس، كلا، بل أمر باتباع سنته صلى الله عليه وسلم على ما كان عليه صحابته. ونشرع في النقطة الثانية، ظهرت لنا آثار عظيمة وثمرات جسيمة من ثمرات حب واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وننتقل الآن إلى الحديث عن بيان حقيقة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يحتاج إلى خطب. فما أكثر الأدعياء لحب الرسل والأنبياء كما سبق وأن قيل. نذكر بعض الصور المشرقة مقدمة لمثل هذا الموضوع العظيم، بيان حقيقة اتباعه صلى الله عليه وسلم. أول موقف يعترضه هو موقف ما رواه، وموقف رواه البخاري ومسلم من حديث المسور بن مخرمة، وهذا في صلح الحديبية، وكنا قد تكلمنا عنه في خطب سابقة. يقول المسور بن مخرمة: فدخل عروة بن مسعود الثقفي الذي كان يريد أن يصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فجعل يرمق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه ينظر ماذا يفعلون. فعاد إلى قومه فقال: أي قومي، والله لقد دخلت على الملوك، دخلت على كسرى وقيصر والنجاشي، فما رأيت ملكا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم، والله ما سقطت نخامة منه إلا وتلقى أصحابه هذا بكفه فيدلك بها وجهه وجلده، والله ما أمرهم بأمر، وهذا هو الشاهد، هذا هو معنى محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الشاهد، وما أمرهم بأمر إلا بتدروه مبادرة، كلهم يسارع، هذا يريد أن يسبق الآخر، إلا بتدروه، وما كانوا يرفعون صوتهم بحضرته، وما كانوا يستطيعون أن يحدوا النظر إلى وجه هيبة له صلى الله عليه وسلم. أي قومي لقد دعاكم إلى خطة رشد فاقبلوها. انظروا كيف يغرز حب النبي صلى الله عليه وسلم اتباعه، ومن ثم إلقاء الهيبة على الأعداء. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القائل: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. الموقف الثاني موقف عجيب رهيب، وهو ما رواه البخاري ومسلم أيضا من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه، قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، هذا هو الدين، والنصح لكل مسلم. زاد ابن حبان رحمه الله تعالى: لقد كان جرير إذا اشترى شيئا يقول للبائع: اعلم يا هذا أن ما أخذناه أفضل مما أعطيناك، ما أعطيتنا أفضل مما أخذناه منك، أو ما أعطيتنا أفضل مما أعطيناك، أي السلعة التي بعتنا إياها أفضل بكثير من الثمن الذي أعطيناك إياه. النصح لكل مسلم. وفي معجم الطبراني بسند حسن أنه أرسل غلامه يشتري له فرسا فاشتراه 300 درهم، فعندما رأى الفرس تعجب من حسنه، هذا فرس 300 درهم، فذهب إلى البائع فما زال يزايده ويزايده حتى أعطى له فيه 800 درهم. انظروا النصح لكل مسلم حافظه فطبقه هذا التطبيق العملي العجيب. وموقف ثالث أيضا في صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك الأشجعي قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 أو 8، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وكنا حديث عهد ببيع، يعني منذ أيام فقط بايعناك. فقالوا له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد بايعناك. فقال: ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد بايعناك. فقال في المرة الثالثة: ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عندئذ فطنوا فألقوا أيديهم وقالوا: لقد بايعناك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندئذ قال: تبايعونني على أن لا تشركوا بالله شيئا وأن لا تسألوا الناس شيئا. لا تقل لأحد أعطيني، لا تسأل الناس شيئا. قال عوف بن مالك: والله لقد رأيت هؤلاء الذين كانوا معي في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يسقط من أحدهم الصوت مثلا الآن يسقط مني السواك، ولا يقول لصاحبه ناولني إياه، رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. موقف رابع مما يدل على أنه لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي ووالده والناس أجمعين، ما رواه ابن حبان بسند حسن، وهي قصة عبد الله بن أبي بن سلول. نور يخرج من ظلام، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. مؤمن عجيب عبد الله بن عبد الله، يخرج من منافق رهيب عصيب وهو عبد الله بن أبي بن سلول. قال: مرة مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأجمة، والأجمة هي مجموعة من الأشجار، وكان عبد الله بن أبي بن سلول جالسا مع أصحابه، فقال عندما مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته، قال: لقد غبر علينا ابن أبي كبشة. انظروا إلى هذه الكلمة، غبر علينا ابن أبي كبشة، ينسبه إلى جده، إلى جد مجهول من أمه، وكانت العرب إذا أرادت أن تحقر إنسانا تنسبه إلى جد مجهول. عندئذ سمعه عبد الله ابنه، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له ما قال. فقال: ائذن لي أن أضرب عنقه، ائذن لي أن أضرب عنقه، يقتل أباه لأنه كافر بالله. فقال له: لا، أحسن صحبته وبر أباك، أي بره، عمل مع البر وأحسن صحبته صلى الله عليه وسلم. ونقيضه أو مثله صحابي عظيم جليل يريد أن يقتل ولده لكفره، وهو السورة الخامسة يوم بدر. يوم بدر كان ابن لأبي بكر الصديق في صفوف المشركين ولم يسلم بعد، فلما أسلم بعد ذلك قال له: يا أبت، والله لقد رأيتك يوم بدر وكنت أختبئ خشية أن يسبقني إليك سيفي، أي كنت أخشى أن أقتلك في بدر، فكنت عندما أراك أغير الطريق وأختبئ. فقال له أبو بكر: يا بني، والله لو رأيتك يومئذ لقتلتك، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. المهم أيها المؤمنون، مثل هذه الصور تدل على أنه لا يكفي مجرد القول بحب النبي صلى الله عليه وسلم. الحب معناه اتباعه صلى الله تعالى عليه وسلم، والهلاك في اتباعه هو النجاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.